بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بقيت مسألة متعلقة بالكلام السابق عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله تعالى فما فوقها فيها أقوال أهل العلم، منهم من قال فما فوقها أي من حيث الحجم والشكل، وقيل فما فوقها أي في الدقة، وهناك قول أنه فما فوقها أن هناك حشرة تعيش فوق ظهر البعوضة، يقال العلم عند الله. وأحسن الأقوال في نظري والله أعلم فما فوقها حجما. عليكم السلام والله أعلم. إذن كما قلنا إنه أصح الأقوال فما فوقها أي حجما، والله تعالى أعلم. نتابع. تفضل عبد الرحمن.
قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة.
الإضلال نسبته إلى الله تبارك وتعالى نسبة كونية، لأن الخلق لا يمكنهم أبدا أن يخرجوا عن قدر الله وقدرته سبحانه وتعالى، لكن هنا لابد من التنبيه على شيء، وهو أن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر، ذلك أن أفعال الله وأعماله سبحانه وتعالى كلها حسنة لا شر فيها، وإنما هي خير محض، وإنما الشر بالنسبة للخلق، فما كان بالنسبة لك شرا قد يكون بالنسبة لغيرك خيرا، وما كان بالنسبة لغيرك شرا قد يكون بالنسبة لك شر عنده خير عندك. أما الله تبارك وتعالى فكل الأعمال التي يفعلها هي خير محض، لكن خيره يوزع، فهو في حق البعض خير وفي حق البعض يراه شرا أو العكس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ يقول والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن أفعال الله تبارك وتعالى كلها إيش؟ كلها حسنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إيش الحسنة عليكم صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه في آية أخرى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصاب من حسنة فمن الله، وما أصاب من سيئة بهذا المعنى أيضا فمن الله. إيش الحسنة والسيئة هنا؟ الحسنة والسيئة في الشرع لها معنيان، أما المعنى الأول فالحسنة بمعنى إصابتك بالخير كالغنى والعافية، والسيئة بمعنى إصابتك بالمرض أو بالفقر، فهذا يسمى سيئة، لكنها قضية كونية محضة، فهذا كله من الله تبارك وتعالى. وأما المعنى الآخر فأنه ما أصابك من حسنة فمن الله، أي الحسنة المعروفة في الشرع وهي فعل الطاعة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما فعلت سيئة أي وهي المعصية التي تخالف فعل الطاعات، فهذا إيش؟ من كسبك ومن نفسك، فإن الله عز وجل خلق الخلق ووفق هذا لما يريد، ووفق هذا لما يريد، فمن أخذ بالهدى وفقه الله إلى ازديادي، ومن أخذ بالضلال تركه الله تبارك وتعالى أيضا في الضلال. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين، لأن الفاسق هو الذي اختار الضلال ولم يختر لنفسه الهداية، كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، فإن أخذ بالخير زاده الله، وإن أخذ بالشر تخلى الله تبارك وتعالى عنه. أي نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق.
إيش هو العهد الذي بينهم وبين ربهم؟ هو العهد الذي أخذه الله على الخلق وهم في ظهر آدم، لما أخرج ذرية آدم من ظهره، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات. فالعهد الذي أخذه الله، العهد الأول كان فيه وهم في ظهر آدم، وأما العهد الثاني فهو عهد الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأما العهد الثالث فهو إرسال الرسل، أو يمكن أن يقال قبل ذلك هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على الخلق وهم في بطون أمهاتهم أجنة. والعهد الرابع أو الثالث على تفصيل هو عهد إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. ليش كان إرسال الرسل؟ لكي يذكروا هؤلاء الخلق بالعهد الأول الذي يمكن أن ينسوهما توالي الزمن، فحتى لا يقال ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل قد جاءكم بشير ونذير. فأرسل الله عز وجل الرسل ليش؟ لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فتمام الحجة تكون بيش يا إخوان؟ ببلوغ دعوة الأنبياء، تكون ببلوغ دعوة الأنبياء. وهنا فائدة وهي هل إقامة الحجة يكفي فيها مجرد معرفة أن هناك رسولا، أم لابد من البيان الكامل في كل الأمور؟ نقول أما أول الأمر وهو قضية إقامة مطلق الحجة، وليس الحجة المطلقة، مطلق الحجة التي يتم بها ابتداء النجاة من النار، فيكفي بذلك بلوغ الناس دعوة رسول. ليش؟ قال لأن الناس فطروا على معرفة الخالق وتوحيده، فجاء النبي أو جاء الرسول مذكرا بهذه الفطرة، وخاصة إذا كان هؤلاء الناس قد سبق إليهم عهد من الله بإرسال رسل إليهم كاليهود والنصارى، فقد بلغتهم دعوة النبيين، فهؤلاء على علم بدعوة النبيين ويعرفون معنى النبوة، فلا يحتاجون إلى أكثر من مجرد بلوغ دعوة الرسول إليهم، فإن بلغهم ذلك فهي حجة كافية لأن يقال لهم إذا كفروا ولم يؤمنوا لقد بعث الله إليكم رسولا لكنكم كفرتم بهذا الرسول. نعم.
قال وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهد الذي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به
وهو الذي جاء فيه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالعقود هنا إيش هي العقود التي تقع بين الخلق بعضهم مع بعض وليس المقصود هو العهد الذي بينهم وبين الله تبارك وتعالى نعم
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهذا يدخل في أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض أولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان فمن لا إيمان له لا عمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار أي كيف يحصل منكم الكفر بالله كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم
ولهذا قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهل هنا بمعنى قد أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهو قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى كان عدما وهذا معنى إيش الإماتة شايف قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا وين الإماتة الأولى حتى نقول أمتنا اثنتين طب نحن ما متنا إلا مضاحن الموتة الأولى هي الموتة التي كانت أو كنت فيها عدما قبل أن يخلقك الله تبارك وتعالى هذه الموتة الأولى والموتة الثانية هي الموتة الطبيعية التي تحصل لكل عبد بعد أن يخلقه الله تبارك وتعالى نعم
أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه وهو الذي خلق لكم ما في هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض
هل قوله خلق لكم اللام هنا بمعنى الملك أم بمعنى الاختصاص يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال هذا، لكن إذا قلنا هي بمعنى الملك يكون هذا الملك إيش ماله؟ ملك مؤقت، ملك منقطع. ليش؟ قال لأن الله يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. فإذا قلنا هي للملك أفادت الملك المؤقت، وهذا الأظهر والله أعلم، ولذلك تثبت لك الملكية فتجب في مالك الزكاة وتجب الصدقة، ولك الحق في أن تتصرف في ذلك كما تشاء، لأنه ملك لك حقيقة. ولو قلنا للاقتصاد لما كان لك أن تتصرف بالمال إلا فقط فيما تحتاج إليه، وأما ما وراء ذلك فليس ملكا لك بل غيرك شريك لك فيه. وهذا المعنى لا يمكن أن يكون أبدا صحيحا في دين الله تبارك وتعالى. إذن فهي للملك وليست للاقتصاد، لكن الملك مجزأ، خلق لكم كل الخلق كافرهم ومسلمهم، خلق لهم ما في الأرض جميعا ليتمتعوا به. وهذه الآية دليل على ما يعرف بالمباح في أصول الفقه. كما تعلمون الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليف وحكم وضع، ومن أقسام الحكم التكليفي قلنا الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وأنا يعرف بالمباح. هذه الآية هي دليل هذا القسم الخامس وهو المباح. خلق لكم ما في الأرض جميعا لتمتلكوه وتنتفعوا به، أي أباح لكم الانتفاع بما فيه نفع لا بما فيه ضرر. نعم.
قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم جميع ما على الأرض،
جميع
ما على الأرض والاستمتاع والاعتبار.
للانتفاع والاستمتاع عندك؟ للانتفاع
ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
هذا الشيء اللي بسموه الاستصحاب، بسموه في الأصول الفقه الاستصحاب. والاستصحاب عندك ما يعرف باستصحاب البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية منها الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الذمة الفراغ أو البراءة، الفراغ أو البراءة. هذه كلها أصول راجعة إلى ما يعرف به معايا سلامتي، ما يعرف به إيش؟ لا خليك معي كويس، ما يعرف به الاستصحاب أو البراءة الأصلية، وهذا مذهب جمهور الأصوليين الفقهاء. نعم.
وفي هذه الآية الكريمة دليل على
أنها ثيقة. بالتعيد. ماشي.
دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في
إباحة أصل، لا الإباحة أصل صحيح،
لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية.
الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام الله عز وجل من قبل، بل وكلام البشر فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق هو ما يؤخذ من الفاظ، من دلالة المعنى في السياق مباشرة، مثل ما أقولك قم، شو تفهم منها؟ أنك وقف مثلا شيء. وأما المفهوم مثل ما أقول لك من جاء إلى المسجد فأكرمه، شو تفهم؟ إنه من لم يأتي إلى المسجد فلا تكرمه. معروف في الأصول مفهوم، في مفهوم موافقة، في مفهوم مخالفة إلى آخره. إذن المقصود إنه كلام الله تبارك وتعالى إما أن يتضمن المعنى في سياق الكلام، وإما أن يتضمنه في فحوى في ثنايا الكلام، وهو الذي يسمى بالمفهوم. نعم.
يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها من نفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا.
ولذلك الله عز وجل شو قال؟ يحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ونحن قلنا في أكثر من مرة أن الخبث ينقسم إلى قسمين، مش كل خبيث حرام، الخبث الأصلي والخبث الطارئ. يعني الخمر خبث أصلي، الميت خبث أصلي، الخنزير خبث أصلي، الشرك، الزنا، كل هذه يسموها خبث إيش؟ أصل. طب شو الخبث الطارئ؟ مثل إيش؟ الثوم والبصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل من هاتين الشجرتين، وسماهما إيش؟ بالخبيثتين، مع أن الصحابة أكلوها. وقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي أيوب الأنصاري فرفض أن يأكلها وقال إني أناجي من لا تناجي، وأكلها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أكلتم من هاتين الشجرتين الخبيثتين فأميتوهما طبخا. ليش؟ قال عساس هذا الخبث اللي احنا بنسميه طارئ وهو الرائحة الكريهة مع الطبخ شو يصير لي بموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء رجل وكان قد أكل من الثوم والبصل دون أن يذهب الرائحة كان أن يؤمر به فيخرج به إلى إيش؟ إلى البقية، لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. إذن الخبيث المحرم علينا ما هو؟ الخبيث الأصل. وأما الخبيث الطارئ فقيل أنه يحرم، هذا مذهب بعض أهل العلم الظاهري والله أعلم، وقيل يكره وقيل يباح، ولا يحرم إلا إذا بقيت إيش؟ الرائحة حالة الصلوات، لأن احنا ممنوعين حال الصلوات، أما في غير الصلوات فلسنا ممنوعين. واضح؟ ولذلك يا أخوان جدلا رجل أكل من الثوم أو البصل وجاء ورائحته لا تزال، وإحنا ما نملك سلطة نقول له اطلع برا ونوديه على سوق السبت مثلا حتى نؤدي له، هنا على الأقل بنقول له اتلسن حتى لا تخرج أو لا تخرج رائحة فمك إلى من حوله. قد يعترض فيقول إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتلسن في الصلاة لمناجاة الملائكة. بنقول إحنا الآن عندنا قضية في شيء ضرره متعدي وفي شيء ضرره غير متعدي، والأصوليون على أن ما كان ضرره متعديا كان أولى بالمنع مما كان ضرره إيش؟ غير متعد. فالتلثم ضرر غير متعدي، لكن الرائحة الخبيثة ضررها إيش؟ متعدي. فنقول يجوز دفع المفسد الكبرى بالصغرى، فالصغرى إنك تتلثم والكبرى إنك تؤذي الجميع. والله نعم. الدخان خبثه أصلي وليس خبثا طارئا، ولهذا أصح الأقوال فيه التحريم. يعني رجل دخل ورائحة فمه فيها مشكلة نقول له تلثم، لكن المشكلة الأكبر اللي عنده رائحة جرابين ما شاء الله يعني، والطير المخ أحيانا كله من كان أبخر بسمه أبخر في اللغة العربية، يعني عنده رائحة فم بسبب المعدة أو بسبب الفم في رائحة كريهة، فهذا الأصل أن لا يأتي المسجد، معذور مرفوع عن الحرج في ذلك، فإن أبى فليتلثم حتى لا يؤذي من حوله. نعم.
قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ولتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات.
استوى في لغة العرب كما يقول المبرد في الكامل رحمة الله عليه لا تكون إلا بمعنى الفوقية، احفظوه، بعض الناس يقول لك استوى في اللغة ليست بمعنى الفوقية. والكامل المبرد للمعلومات يعني هو أحد أعمدة الأدب العربي، كتب الأدب العربي أربعة، الكامل للمبرد وقيل المبرد والبيان والتبيين للجاحظ والأمالي لأبي علي القاضي والكتاب ابن قتيبة اسمه بيجي إن شاء الله. إذن عندنا الكامل والبيان والتبيين والأمالي وكتاب ابن قتيبة راح من ذهني والله. المبرد في الكامل قال المستوى بمعنى ايش؟ على وارتفع، اي بمعنى الفوق. الشيخ جزاه الله خير ذهب الى ما يذهب اليه بعض اهل العلم بانه استوى اذا عديت، ايش معنى عديت؟ يعني استوى فعل لازم وفعل متعدي، الفعل اللازم بيوقف مفعول به بدون واسطه، استوى او قد تاخذ فاعلا عفوا لازم ان تاخذ مفعولا به، تكون لازمة، تأخذ فاعلا ولا تأخذ مفعولا به. تقول استوى النبات على سوقه، استوى النبات يعني إيش؟ اشتد النبات. وقد تعد إلى المفعول به بحرف جر. يقول الشيخ رحمه الله فإن عديت بعلى كانت بمعنى إيش؟ الفوقية، وإن عديت بإلى كانت بمعنى القصد. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه رفض هذا الكلام، واعتبر أن تعديتها سواء بعلى أو بإلى تكون بمعنى الفوقية على أساس المعنى اللغوي، على أساس المعنى اللغوي. فلما فسر الطبري هذه الآية قال ثم استوى إلى السماء، أي على فوق السماء، وما قال قصد إلى السماء، لأنه هذا نوع من التأويل الذي هو يترتب على صرف اللفظ عن معنى ظاهري أو عن ظاهره في المعنى من غير حاجة إليه، مش من غير دليل، لا من غير حاجة إليه. فعند الطبري إنه ما يحتاج أن يقال إنه قصد إلى السماء، لأنه هنا لا، ما في عندنا مشكلة أن نقول هي بمعنى على فوق السماء ثم خلق بعد ذلك السماوات والأراضين. لكن يعني ما في عندنا مشكلة في الموضوع إذا قلنا إنه إذا عديت بعلى أفادت الفوقية، وإذا عديت بإلى أفادت القصد، إذا كنا ممن يثبت صفة الفوقية ابتداء. لأنه بعض المؤولة كالأشاعرة والمعتزلة قد يحتجون، يقول لك يا أخي أنت بتقول إنه إحنا أهل السنة ما عندنا تأويل، مع إنه هناك تأويل. مثل قال البخاري في كتابه الصحيح، قال في قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي ملكه. شو بيقول البخاري؟ ملكه. طيب، فجعل الوجه بمعنى إيش؟ بمعنى الملك. نقول هذا ليس من التأويل لكنه من باب الاتساع في المعاني. طب كيف؟ نقول لأن البخاري رحمة الله عليه في كتابه خلق أفعال العباد وغيره يثبت الوجه لله تبارك وتعالى. فإذا ما دام أنه يثبت الوجه لله تبارك وتعالى، إذا لم يفهم أو لم يرد أن هذه الآية من آيات إثبات الصفات. قول الله كل شيء هالك إلا وجهه عند البخاري لم يرد بها إيش؟ إثبات الصفات، ليست عندهم من آيات إثبات الصفات. مثل ما ذكر عن بعض السلف في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ابن عباس يوم يكشف عن شدة وهول عظيم. إيش في فوق وغرب وما شوفه شوفه وما يطلع وما طب هكذا نقول لبعض أهل العلم، قال ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يعني شدة، وفي رواية عن ابن عباس نفسه في البخاري يوم يكشف عن ساق يقول يوم يكشف ربنا عن ساقه. إذا أخذنا الرواية الأولى إنه عن شدة، بنقول إنه ابن عباس لم يرى هذه الآية من آية الصفات حتى يثبت بها الساق، وإنما هي معنى من المعاني، والمعاني في لغة العرب تتسع. لكن ابن عباس في رواية أخرى أثبت الساق لله تبارك وتعالى. فإيش نقول؟ هل نقول كأول ابن عباس كما يتأول الأشاعرة، أم أنه اتسع في المعنى لاحتمال اللغة ذلك؟ نقول الثاني، اتسع في المعنى لاحتمال اللغة ذلك الأمر، مثل البخاري رحمة الله عليه تماما. نعم.
أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.
وأيضا هناك فائدة تربوية، أنك إذا علمت أن الذي خلقك يعلم منك الحركات والسكنات على حد سواء، ماذا يولد عندك؟ حس إيش؟ حس المراقبة. تعلم أن الله يراك، يعلم حركاتك وسكناتك. إذن فما دام أن الله يعلم مني كل ما أفعل إذا لازم أجد أنتبه لنفسي فلا أفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا يخلق عندك إيش؟ أي يولد عندك خلق المراقبة، دوام المراقبة لله، لأنه ينظر إليك ويعلم منك كل ما تفعل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال وهو معكم أي بعلمه أينما كنتم. أينما.
قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا شروع في ابتداء خلق آدم في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء.
ولا ملاحظة الأول ملاحظة وهي قضية قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى الخليفة؟ هو من يخلف قبله أو من يخلف من كان قبله، والخلافة لا تكون إلا لمن كان قبل ولا تكون لمن يكون بعد. نعيد: الخلافة لا تكون إلا لمن كان قد سبقك وجئت بعده، ولا يمكنه أبدا أن يكون بعدك في لحظة من اللحظات. أما من كان قبلك ثم يكون بعدك فلا يقال إنه يخلف، وهذا يبطل قول من يقول إن الله عز وجل جعل آدم خليفة له أي لله. هذا غلط، لأن الخليفة من سبقك ومضى ولم يعود، والله عز وجل لا تدركه الأيام ولا الأزمان حتى يقال مضى والعياذ بالله ولن يعود. والله عز وجل يقول إيش؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالله هو الذي يخلف الخلق والخلق لا يخلفه. والخلافة وإن كانت في حق الخالق فيها نوع رفعة، إلا أنها في حق المخلوق قد يكون هناك نوع من إيش؟ من النقص، لأن الخلافة انتهاء مدة صلاحية الأول ومجيء مدة صلاحية الثاني، والله هذا لا يمكن أن يثبت في حقه تبارك وتعالى. إذن قول بعض الصوفية وقول غيرهم من أن البشر خلفاء الله تبارك وتعالى في الأرض هذا معنى باطل لا يمكن أن يثبت في حق الله عز وجل، لأن الله يخلف الخلق أجمعين. إذن فما معنى الخلافة التي أثبتها الله تبارك وتعالى؟ قيل إنها خلافة لنوع بشر قد انتهى، هذا قول لبعض المؤرخين، وقيل هي خلافة للملائكة، وقيل هي خلافة للجن. فسواء قلنا هذا أو هذا أو هذا، المهم أنها خلافة خلق لخلق وليست خلافة خلق لخالق. الأمر الثاني في هذه الخلافة إثبات لفضل آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل اختصه بهذا الأمر إلى أن تقوم الساعة، فهو خليفة المخلوقات في الأرض، ولذا جعل الله عز وجل له الهيمنة على باقي المخلوقات، لكن بحسبها، ليست هيمنة مطلقة لكن بحسبها. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه وسخر لكم الفلك وغير ذلك من الأمور التي سخرها الله عز وجل للخلق حتى تكون نافعة لهم، إما بالانتفاع الشخصي وإما بالانتفاع الخلقي. فالانتفاع الخلقي الله جعل الشمس والقمر نافعة لنا، فهذا نوع تسخير الخلق، نوع تسخير الشمس والقمر لنا لأنها نفعتنا. وأما بالانتفاع الشخصي مثل سخر لك الدواء، سخر لك الأرض، سخر لك المزروعات وغير ذلك، فيمكنك أن تركب الدابة وتحرث الأرض فتزرعها وتجني الثمر فتأكله، فهذا انتفاع شخصي. وهذه صورة الخلافة. وصورة ثانية وهي الأهم في الخلافة على الإطلاق، أن الله عز وجل جعل نبوته أو جعل رسالته في البشر ولم يجعلها في غير البشر على أصح الأقوال، أي في تبليغ البشر البشر وتبليغ الخلق الآخرين كالجن. أما تبليغ من الله إلى البشر فهناك رسل من الملائكة، أما الرسالة التي بين البشر أنفسهم فلا تكون أبدا إلا في البشر ذاتهم. وهذه من أعظم النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه. نعم. وقفت
في معنى الخليفة.
نعم.
كما تفضلت، لكن هذا المعنى ليس وحيدا، يعني يخلف من قبله.
جيد.
وقد يكون أيضا معاني الخليفة يخلف من غاب، بدليل أن المسافر يدعو فيقول اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، فالمسافر غائب والله حاضر دائما، فهو يخلفنا إذا سافر.
جيد.
ولكن
يقول بس ملاحظة تحفظ كلامك السابق، يعني أقول الخلافة للحاضر على الغائب تختص بالله عز وجل حتى لا ندخل في التفوق. لأن الصوفي شو بيقولوا؟ يقولون إنه القطب وإنات أو غاب له تصرف على الخلق، فوصفوه بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. تفضل.
هذا قول
الفاسد جيد. لا ما حتى ما نخرج عن الخط اللي رسمناه.
النقطة الأخرى، أنا زمت غارة أن يفسر الشيخ معنى الأسماء ليفضح في هذا الباب معنى الخليفة.
نعم.
أنا
أقول جيد، بارك الله فيك. تفضل يا باب الله.
فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم.
هي التخصيص بعد تعميم، يقول من يفسد فيها. الإفساد أنواع كثيرة، ومن هذه الأنواع سفك الدم. ولذلك إخوة يوسف لما جاءوا إلى يوسف واتهموا بالسرقة شو قالوا؟ لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض، ثم بين أنواع الإفساد وما كنا سارقين. إذا ما نحن لا نفسد سراقة حتى نقول نحن جئنا لنفسد، إذا فالذنوب عموما إفساد في الأرض، وكل ذنب منها إفساد بحسبه، فما كان صغيرا في إفساده صغير، وما كان كبيرا في إفساده كبير. وأعظم الإفساد الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل.
ولهذا مفسدت شدة القتل كما قال الشيخ رحمة الله عليه، ولهذا كان خطرها عظيما. إيش يقول الله تبارك وتعالى؟ أنه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل المؤمن في فسحة من دينه وساع مهما أذنبت ما لم يصب دما حراما. يعني كأن الأمر يضيق عليه جدا. ليش؟ قال حتى يبين الله عز وجل عظمة قتل النفس البريئة بغير حق. نعم.
ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك. يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة، نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة، قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف ما في ظن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن
أفضل أن تقول وليتبين عدوه، لأن الله يعلم عدوه من غيره، لكن يظهر العدو بعداوته. نعم.
وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى، أي
وصل أحسن،
فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة
والقصيعة. هنا في خلاف بين العلماء في تفسير وعلم آدم الأسماء كلها، فقيل إنه علمه بعض الأسماء، وليس المقصود هنا بالأسماء كل الأسماء، لأن آدم يحتاج إلى معرفة ما يمكن أن يعايشه في واقعه وهو في الجنة أو بعدما أهبط إلى الأرض، فعلمه فقط ما يحتاج إليه، فاعتبر هنا وعلم آدم الأسماء التي هي للعهد، الأسماء التي يعهدها آدم ويعرفها أثناء حياته مع زوجه، كالرجل، المرأة، الملك كان يرى الملائكة، الجنة، الأرض، الشيء، وهكذا. ومنهم من قال وعلم آدم الأسماء كلها، أي علم آدم أسماء كل شيء. آدم بالنسبة شخصيا اختار هذا القول لأمرين اثنين، أن الأصل في أن تكون للجنس، فعلم آدم أجناس الأسماء كلها، والأمر الثاني توكيد ذلك بقوله تبارك وتعالى كلها، فلو كانت بعض الأسماء لما كان هناك حاجة للتوكيد، لأن العهد إذا كان موجودا في الذهن أو في غير ذلك كما هي معروفة عندكم العهود لا تحتاج إلى توكيد لشدة معرفتك بهذا الشيء، فلما أكدت دل على أن الله عز وجل علم آدم أسماء كل شيء، ولذلك توارث الخلق معرفة هذه المسميات في خلقهم بعد خلقهم، ولذلك أنتم لا تستغربون أنه أحيانا لماذا سميت هذه مكفاة؟ لأن الله ألهم آدم أنها مكفأة، وإن لم يكن آدم قد نطق بها، لكنهم الخلق توارثوا هذا جيلا بعد جيل من آدم عليه الصلاة والسلام، وتجدون الناس قد تواطؤوا، ما في الكون أبدا من يسمي هذه بغير المكفأة، مستحيل، وإن اختلفت الدلالة على ذلك، لكن الصورة القائمة بالذهن شيء متفق عليه اللي هو المعنى متفق عليه، لكن قد تسمى عندنا مكفأة، وقد تسمى عند الإنجليز والله ما بعرف إيش، عارف ما الشاهد مثلا، أو إن نقول الكلمة اللي بنعرفها كلنا اسم الطاولة عندنا إيش طاولة، لكن عند الأجانب سموها تيبل، لكن المعنى القائم بالذهن ايش هو؟ معروف عنده متفق على صورة واحدة وهي صورة الطاولة، سواء مستديرة أو مربعة مرتفعة، المهم أن اسمها طاولة تستخدم لأمر واحد عند الجميع، منها ما يكون للطعام ومنها ما يكون للكتاب وغير ذلك. والله يا إخوان أقول من أكبر الدلالات على أن الله علم آدم كل الأسماء أنك تجد في الخلق شيئا مركوزا في نفوسهم، إذا جاء شيء جديد يستعملونه هكذا اتفاقا سموه باسم واحد واتفقوا على هذه التسمية. هذا قد يردنا إلى مسألة خلافية بين الأصوليين، وهي هل الأسماء وضعية من الله عز وجل وركزها في خلق آدم ثم تناقلها أو تناقلتها ذريته، أم أنها اصطلاحية، أم أنها خليط بين هذا وبين هذا؟ خلاف بين الأصوليين، الجمهور على أنها وضعية، أي أن الله عز وجل هو الواضع ليش للأسماء سواء كانت ألفاظا أو معان، وركزها في فطرة آدم ثم تنوقلت عن طريق ذريته، لكن اختلف ذريته في التعبير عنها باللفظ واتفقوا على إيش المعاني. إذن المعنى الأظهر والله أعلم أن الله عز وجل علم آدم أسماء كل شيء، وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك اللفظ في ذلك الزمن الذي عاش، لكن احتاج ويحتاج أبناؤه وذريته إلى استعمال الألفاظ التي تناسب زمنهم للتدليل على المعاني التي يحتاجون إليها. والله أعلم. تفضل أستاذ. شو
الحين تلامح في عيني من تحكي؟
لا، ما أنت قلت لما أسمع في تفسير الأسماء
فقه المهيئ، يعني الفقه مو عمل
المعنى. نعم،
لنفترض أنه ما ذكر هو حقيقة المسألة.
نعم،
خلينا نمشي الآيات بالسياق المنطقي في العالم. وعلم آدم الأسماء كلها.
نعم،
ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الأسماء.
جيد.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنا بدي هؤلاء شوي إن كنتم صادقين. لفظ الصدق ماذا يعني؟ من صياغ الآيات إن كنتم تعرفون، إن كنتم عارفين، إن كنتم عالمين. ليش قال إن كنتم صادقين؟ قالوا سبحانه في تثبيت، إذا القضية أكبر من أن أقول أسماء الأشياء. هذا رأيي أنا، متأسف أن أقول رأيي، إنما هذا تولد عندي من خلال بحثي في هذه المسألة اللي أنا بحث فيها من 30 عاما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أيوه، قال إنه الملائكة عليهم السلام ومنهم جبريل لا يعلمون أن هذه نفاة وهذه طاولة وهذا منزل وهذا جبار. ثم ما أهمية أن يذكر هذا العلم وهذه المعرفة في القرآن وبهذا المستوى العالي؟ إن نقول الله عز وجل لما علم آدم الأسماء علمه أسماء الأشياء، ثم الأسماء هنا مستغرقة بأن الأسماء التي حاجة معروفة هي الأسماء، فما هي هذه الأسماء؟ ما زلت أصر أن الأسماء ليست أسماء الأشياء. الله أعلم.
شو هي؟
فول؟
ها؟
فجر؟
فجر، احنا بدنا نعرف.
هي أسماء الله تعالى.
طيب.
فمن قال لي من أين لك الدليل؟ وهذه القرائن أقول لمن قال أسماء الأشياء أعطني أنت الدليل، وهذه القرائن.
أنا بدي أعطيك أنها ليست أسماء الله.
تفضل.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك. وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلتها في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن الأسماء ما لا يعلمه أحد من الخلق أبدا، لا آدم ولا غير آدم. هذه قضية أولى.
وما إيش علق عليها؟
أعلق، بس انا ما احكي الان بدون تحضير، بلاش القطع دي عليك، ما في
لا كمل،
لا انا خلص. ما خلص، يلا احكي تفضل.
يعني الان لو رجعت للحديث اللي تفضلت فيه،
نعم،
اخذت المقاطع اللي فيه، كل مقطع مصور عن الاخر بأو او او او
جيد،
او علمته لاحد من خلقه ليكن هذا، ما المعنى؟
لا خليك معي في الاخر، او استاثرته،
او استاثرته،
اذا في اسماء
لم ينحر مش بحر.
وإن كان شو المانع أن تقول أو بمعنى واحد؟ لا صعب. قضية ثانية
المرض فيه ضمك الجمع
لا لا لا, لا. رد هذا ابن هشام في مؤمن لديك معلش قد تفيد مطلق الجمع وقد تفيد الترتيب
أنا بس بدي أحكي شغلة
تفضل
ما يفهم مني ولا أنت حتى
لا لا أبدا الحبيب. أنت بتعرف يعني نحترم رأيك والله بقدرك والله
الله يبارك فيك لكني والله ما أريد من هذا الحوار إلا أن أستفيد أنا أولا
جزاك الله خير
أنا عندي أنا
أريد جزاك الله خير
والله ما أقول أنا
وإن كان في اتفاق بيني وبين الأستاذ قبل الدرس إنه خير الآخر لكن لا حرج مش مشكلة مش مشكلة في قضية الأستاذ وهي إن كنتم صادقين هل الصدق دائما يكون بمعنى جزاك الله خير والله بمعنى الكذب؟
معنى
هو
ضد الكذب يعني؟
أو ضد الكذب؟ أبداً شوف جاء أبو السنابل حديث البخاري استرجع
كان
خير لحديث لأنه هي جاء على مرة والله أنا قلبك شكلي هندك جاء أبو السنابل إلى مرأة وقلنا الحديث وين؟ في البخاري وكانت تعتد من زوج قد توفي عنها وكانت حاملا بعد أيام وضعت فاكتحلت واختضبت وتزينت وتعرضت للخطاب فمر بها أبو السنابل فقال ما هي يا أمة الله اعتدي بأبعد الأجلين انت ولدتي لا بس خليك للأربع شهور عشر أيام فخافت تتجوز الحرمة وقعت على النبي عليه السلام فقالت يا رسول الله أحق ما يقول أبو السنابل قال شو قال كذا وكذا قال كذب أبو السنابل صادقين وأبو السنابل ماله كذب يقول الإمام مالك رحمة الله عليه قال وكذب أبو السنابل في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ إذا إن كنتم صادقين احملها على عكس أخطأ شو بتكون مصيبين أحسنت إذا فأنتم لستم مصيبين ليش قال لأن علمكم أقل من أن يحيط بما علمته آدم وهذا ليس ممنوعا دليله دليله ممكن أجيب لك دليل أستاذ الله عز وجل بعث موسى وأرسله إلى الخضر وكل منهما على صح الأقوال نبي فلما جاء إليه قصة طويلة خلي له معك وأتعلم منك فشو علموا أشياء لا يعلمها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ليش عملت كذا وليش عملت كذا وليش عملت كذا فرش قضايا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال قال رحم الله أخي موسى لو كان صبر فنعلم من شأن الخضر ما علمه الله فإذا القضية بدي إياها أنا إن الله عز وجل قد يعلم عبدا ما لا يعلم عبادا الآن موسى رسول والخضر نبي ومقام الرسول أعظم من مقام النبي لكن لا يستوجب ذلك أن يكون أعلم منه في كل القضايا لكن في باب الرسالة هو أعلم لكن في بعض المغيبات قد يعلم بعض القضايا التي لا يمكن أن يعلمها موسى فهذا دليل على أن الملائكة وإن كانوا أقدم في الخلق ولعلهم لهم نوع من الرتبة خلاف بين الفقهاء والأصوليين والعلماء عموما أنه من أفضل البشر ولا الملائكة بغض النظر عن ذلك لكن الله عز وجل قد اختص آدم بنوع علم ولهذا في النهاية شو قال الملائكة ردوا العلم إلى الله تعلم أو تعلم ما لا نعلم ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام شو قال قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك شو سبب إنه علم البشر علم له حد معين سقف معين ينتهي إليه وأما الله عز وجل فمستحيل أن يكون للعلم حد والعلم البشري متفاوت قد يكون ارتفاعه 10 متر جدلا يعني وقد يكون 15 وقد يكون 100 متر لكن علم آدم كان من العلوم العالية جدا هاي قضية أخرى أو قضية أخرى غيرها الآية يا أستاذ يعني لما الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يقول عرض اللفظ ولم يعرض المعنى ليش قال لأن المعنى يستوجب أن يعرض المسميات أمامهم يعرض المدفأة والفرس وال 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 هذا لا يلزم
هل القضية مهمة لخطاجة أن تذكر في القرآن إنه هذه أسماء الأشياء أنا هذا الحد
معلش هذه الأشياء جيد
كلها
نعم في ماذا؟ والله
الله
يسلمك طبعا انا لا اجد
يعني ان انت على درجه عاليه
من الجهل الله يستر الله يجزيك خير
الله
الله يخليك ويرضى عليك
يعني الحق انه اذا مسكنا كلمه داخليها اصبع كلها ونفق وعلى ما ادم الاسماء ثم عرضهم على الملائكه هل يجد معنى؟ مستحيل اذا كانت كلها هنا تحمل معنى اخر اكثر من التوفيق
وفي قضية أستاذ هل الأسماء المقصود فيها الأشياء الملموسة والمرئية أو التي تثبت بالحواس نقول لا هناك أسماء ومعاني اضطرارية يجدها العبد من نفسه يعني مثلا هل علم آدم كيف الجوع طبعا علمه كيف الجوع هل علمه كيف التعب نعم هل علمه كيف الإيمان نعم هل علمه فوقية الله عبادة الله نقول نعم علمه أي قضية أن الله علم آدم بعض أسمائه هي جزء من الأسماء يعني الله علم آدم أسماءه لكن ليست كلها لكن أسماء الله أسماء الإيمان أسماء التوحيد هي جزء من الأسماء التي علمها الله عز وجل لمن؟ لآدم ولذلك الملائكة معلش بس دقيقة أستاذ ولذلك الملائكة لم يحيطوا علما بكل ما علم آدم لأن علم آدم اشتمل ما يفيدك في الدنيا وما يفيدك في الآخرة باختصار شديد لكنه لم يعلمه كل ما يفيده في الآخرة ولذلك نحن الآن ألا نعلم أسماء نعيم الجنة أسماء نعيم الجنة جنة علب رمان هل القضية فقط مرتبطة بقضية النعيم أو ما يؤكل ويشرب وينكح لا أيضا علمنا الله في الجنة أننا سوف نراه إذن يعلمنا الله كل ما نحتاج إليه في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الآخرة بل وفي الآخرة علمنا ما نحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ونساء وأيضا ما يتعلق باللذة الأعظم اللذة الكبرى وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى والله أعلم.